السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحابيات. في حلقة اليوم نستكمل الحديث عن الصحابية نفسها التي بدأنا الحديث عنها في الحلقة الماضية، ولكن من زاوية أخرى وفي أجواء حياة أخرى. قد تذكرون أننا تحدثنا عن السيدة زينب بنت جحش القرشية الحسناء ذات الحسب والنسب والمال والجمال، والتي أمرها الإسلام أن تتزوج من عبد معتق أسود أو شبه أسود، أفطس الأنف، ليس بذي قوة ولا ثروة، ولكنه مسلم تقي نقي، له سوابق حسنة وبلاء جميل في دين الله عز وجل. في رأي الإسلام هذا يكفي، وإن لم يكن في رأي قريش ومن كان على شاكلتها في جزيرة العرب منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. رأينا في الحلقة الماضية كيف وصلت الحياة بين زينب وزيد إلى طريق مسدود، إن عدمت فيهم إمكانية الاستمرار في الحياة الزوجية بمودة وسكينة ورحمة، فكان لابد من الطلاق الذي هو بمثابة العمل الجراحي الذي يلجأ إليه الإنسان عندما لا ينفع العلاج ولا الدواء، ورحم الله من قال آخر الطب الكي. بعد طلاق زينب من زيد بن حارثة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى، وتم زواجها من قبل الله تعالى، حيث قال له في كتابه العزيز: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وبذلك أبطل الإسلام عادة التبني التي كانت سائدة بين الجاهليين، والتي كانت تخلط الأنساب وتضيع الأصول، كما أبطل الاعتقاد الذي كان ساريا بينهم حول حرمة زواج المتبني من زوجة المتبنى عند طلاقها منه، لأن الإسلام ألغى فكرة التبني من أساسها، وأكد على هذا الإلغاء بتحليل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش، ليكون هذا برهانا عمليا وواقعيا على هذا الكلام. اليوم سنعيش هذه اللحظات مع السيدة زينب، ولكن ليس بصفتها قرشية هاشمية حسناء، ولكن بصفة أحلى وأغلى، أرقى وأتقى وأسنى وأغنى. سنعيش معها بصفتها أم المؤمنين وزوجة الحبيب المصطفى وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. زينب رضي الله عنها جاءتها بشرى من السماء بقوله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: زوجناكها. إذن يدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بغير إذن ولا عقد ولا ولي ولا شهود ولا مهر، فالله تعالى عقد لها عقدها، ومهرها كان تلك الآيات الكريمة التي امتازت بها عن سواها من نساء العالمين، والتي ستبقى قرآنا يتلى إلى يوم الدين. من الشهود على هذا الزواج؟ الشهود كثر جدا، أولهم جبريل عليه السلام، وآخرهم كل من قال عبر الزمان صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. ولقد ظلت السيدة زينب تعتز طوال حياتها كلها بهذا الزواج. كانت تقول لضرائرها: أنا أكرمكن وليا وأنا أكرمكن سفيرا، زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأدل عليك بثلاث. ودل المرأة على زوجها هو تدللها عليه بتغنج. تقول له: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد أي عبد المطلب، وأني أنكحنيك الله عز وجل من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام. كان عمر زينب آنذاك 25 عاما وقيل 35، وكان زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة للهجرة، وكان في بيوته زوجات أخريات: سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر ابن الخطاب، وأم سلمة هند بنت أبي أمية. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماها زينب، وكان اسمها قبل ذلك برة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب اسم برة. أورد مسلم في صحيحه أن صحابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: سميت ابنتي برة، فقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، ثم غير اسم برة لهذا الصحابي وسماها زينب. يقول أنس بن مالك: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زواجه بزينب بشات، ودعا صحابته إلى الطعام. كانت زينب تجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين. لما طعم الجميع رفع الطعام وخرج الصحابة إلى بيوتهم. بقي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة ضيوف يتحدثون بحديث، فأطالوا المكوث، فأحرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحياء، فخرج إلى بيوت نسائه سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة يسلم عليهن فيباركن له زواجه. ومراده من هذا أن ينتبه الضيوف فيخرج من بيته، لكنه لما عاد وجدهم جلوسا يتحدثون. لما خرجوا نزل عليه الوحي بآية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. آية الحجاب هذه خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. المراد بالحجاب في هذه الآية هو الستر الذي تجلس خلفه المرأة فلا يتمكن الرجال من رؤيتها. وقد رخص لنساء النبي فيما بعد أن يخرجن للضرورة أو الحاجة على أن يغطين وجوههن وأجسادهن، وهذه التغطية للوجوه والجسد هو بديل مؤقت عن الاحتجاب وراء الساتر. أما الحجاب الذي نطلقه اليوم ونريد به غطاء الرأس، فإن القرآن الكريم سماه خمارا، والخمار مفروض على جميع المسلمات ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى في هذا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. عاشت أم المؤمنين زينب في بيت النبوة قرابة 5 سنوات. كانت زاهدة صوامة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت أواها، والأواه هو كثير الخشوع والتضرع. نتساءل هنا، كيف كان موقف ضرائرها منها عند دخولها بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن بيسر وسهولة أن نتصور غيرة أم المؤمنين عائشة من هذه الضرة لما يعرف من جمال زينب وحسب زينب ونسب زينب. يروي كتاب السيرة عدة حوادث جرت بين أم المؤمنين زينب وضرائرها بسبب الغيرة النسوية. ويا للغيرة النسوية. من هذه الحوادث ما كان واقعا على زينب، كقصة العسل ورائحة المغافير التي ذكرناها عند حديثنا عن حياة أم المؤمنين حفصة، حين اتفقت السيدتان أم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين عائشة ضد السيدة زينب. وأذكر إخوتي المشاهدين بها، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على زوجاته كما ذكرنا جميع زوجاته قبل أن يبيت عند التي يكون دورها في تلك الليلة. كان إذا مر على زينب بنت جحش أطال المكوث عندها، كان يشرب عندها عسلا، فأخذت الغيرة حفصة وعائشة فاتفقتا أيتهما دخل عليها أولا أن تسأله: أكلت مغافير؟ والمغافير نبات ذو رائحة كريهة، كان عليه الصلاة والسلام يكره أن تشم منه رائحة كريهة. فدخل على حفصة فسألته: أكلت مغافير؟ فقال: ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا عند زينب. قالت حفصة: فلعل ذلك النحل قد رعى العرفط، وهو الشجر، العرفط هو الشجر الذي ينبت المغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن أشرب بعدها عسلا عند زينب. هرعت حفصة لتخبر عائشة بذلك، وهي فرحة مسرورة بنجاح خطتهما. لم تكن زينب دائما ضحية غيرة ضرائرها. تذكر لنا كتب السيرة والحديث بعض الصور عن غيرة زينب من ضرائرها. من هذه الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب يوما أن تعير ضرتها صفية بنت حيي بعيرا كان زائدا عن حاجتها، لكن زينب أبت وقالت باستهجان: أنا أعطي تلك اليهودية؟ عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فلقد تعدت غيرة زينب الحدود المسموح بها وتجاوزت محارم الله. ليس هناك أشد من الغيبة والسخرية من الآخرين والتكبر على الآخرين. هذه العيوب التي ينظر إليها الناس على أنها من الصغائر، لكن الإسلام يمقتها مقتا شديدا ويعتبرها من الكبائر. جاءت سخرية زينب من ضرتها صفية، الحقيقة أنها جاءت بعد سنوات طويلة عانت فيها صفية ما عانت من تعيير نساء النبي لها بأنها يهودية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه المشكلة بحكمة وروية، ولكن هذه الحادثة بالذات بين زينب وصفية جرت في حجة الوداع، يعني بعد قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن وجيز. ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا موقفا حازما، فهجر زينب شهرين كاملين عقابا لها على هذا الذنب الخطير. نرى اليوم كثيرا من الأزواج يقفون عند انتهاك زوجاتهم لمحارم الله موقفا إما راضيا وإما حياديا لا يحركون فيه ساكنا، بينما تقوم الدنيا على رأس الزوجة ولا تقعد إذا ما قصرت بأداء شيء من مطالب الزوج الدنيوية، الطبخ، الكوي، الغسيل، الكنس، المسح، كأن كل هذه الأمور أهم من الحلال والحرام والصلاة ومن كف اللسان وعن القيل والقال. فأين هذا من ذاك؟ أين الثرى من الثريا؟ لا يفهمن أحد من كلامي أنني أطالب الزوجات والأزواج أن يهجر بعضهم بعضا إذا ما بدر من أحدهم ما يسيء إلى الدين ويغضب الله، فإن الله تعالى أمر رسوله أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لولا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك العقوبة تنفع مع زينب التقية الأواهة لما اتخذها طريقة لوعظها. لذلك فإن على الأزواج أن يتخيروا من طرق الوعظ أنفعها وأفضلها وأكثرها وصولا إلى قلب الآخر وعقل الآخر وفعل الآخر، وليتذكروا قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أذكر في هذا قصة جرت مع أحد الدعاة حين جاءه أحد الأزواج يقول له: كنت وزوجتي غير متدينين، فلما هداني الله تعالى أمرتها بالحجاب فرفضت، فحاولت معها فصممت على الرفض، فعنفتها ثم هجرتها، وأنا اليوم أعيش في غرفة نوم منفصلة عنها منذ 6 شهور، فما رأيك؟ أجابه الداعية: كن لها نموذجا جميلا صالحا يا بني، حتى ترى أن الدين الذي تمسكت به غيرك نحو الأفضل في علاقتك معها. وبيّن له أيضا أنه من حبك إياها تريد لها الخير، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكرتني هذه القصة بكلمة ذكرها روجيه غارودي بعد إسلامه، حيث قال: إني قرأت جميع الأديان والفلسفات وجدت أن بضاعتهم مزجات سيئة، ولكن لديهم مسوقون متميزون. قرأت عن الإسلام فوجدت أن بضاعته من أجود البضائع، ولكن مسوقيه للأسف غير متميزين. مسألة أخرى أحب أن أطرحها هنا، وهي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الغيرة. يظن الكثيرون أن الغيرة مذمومة دائما، وأن على المرء أن يكبح جماح الغيرة متى شعر ببوادر الغيرة تتسلل إلى قلبه. الحقيقة أن الغيرة ليست مذمومة دائما، بل هناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المحمودة تكون إذا ارتكبت محارم الله تعالى، وقد ورد في الحديث الصحيح: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. من الغيرة المحمودة إذن أن يغار أحد الزوجين على دين الله عندما يرتكب الطرف الآخر معصية ما، فيبذل جهده لنصح هذا الطرف الآخر وردعه بالحكمة والموعظة الحسنة. من الغيرة المحمودة أيضا غيرة أحد الزوجين عندما يرى الطرف الآخر في موقف ريبة، وهذه الغيرة يؤيدها الشرع الحنيف لأنها تعبير عن مروءة المرء وحرصه على صيانة شريكه الزوجي عن كل علاقة محرمة لا يرضى عنها الله تعالى، هي غيرة في موقف ريبة. بعض الأزواج والزوجات يعيشون للأسف كالخنازير، أعتذر ومشاهدي سلفا لاستخدام هذا التعبير، ولكني لم أجد خيرا منه لأصف حالة أزواج يزجون بزوجاتهم في ميدان الأصدقاء والمعارف. يرى أحدهم زوجته وهي بكامل زينتها تقف مع الرجال وقد ظهر من جسدها أكثر مما خفي، تغازلهم ويغازلونها، تدخن أمامهم، تقهقه ويقهقهون معها. الزوج إما منشغل بالحديث مع امرأة أخرى، وإما متشاغل عما تفعله زوجته علها تحقق له مصلحة ومكسبا ماديا، وإما مبتسما لأنه يريد أن يبدو أمام الناس شخصا حضاريا لا يغار. لم يدر هذا الرجل أن الإسلام يعتبره في هذه الحالة لا يعتبره رجلا حضاريا، بل يعتبره رجلا ديوثا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. تعلمون ما هو الديوث؟ الديوث هو الرجل الذي لا يبالي من يدخل على زوجته من الرجال، ولا يجد حرجا في أن تساهر زوجته أو تصاحب من تشاء. الرجلة من النساء هن النساء اللواتي يتشبهن بالرجال في لباسهن ومظهرهن. كيف يرضى أحد أن يكون ديوثا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف ترضى إحداهن أن تكون ديوثة؟ باتت بعض الزوجات اليوم تتفاخر بأنها أقوى من الغيرة، وأنها استطاعت التغلب على غيرتها، وأنها لا تمانع أن يصاحب زوجها النساء أو يراقصهن وعلى مرأى ومسمع منها وتشجيع منها، بحجة أن هذا ليس غيرة. هذا ليس في الواقع تخلصا من الغيرة، بل هو انحدار في السلوك وضياع عن الصراط المستقيم. والواقع أن الغيرة في هذا الموقع وفي هذا الموقف غيرة محمودة وضرورية، لأنها تدفع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى التبرؤ مما يغضب الله تعالى. أما الغيرة المذمومة فهي الغيرة المرضية التي لا يوجد ما يبررها من دلائل أو بينات، هي مجرد شكوك وأوهام، مساكين تنقلب في مخيلة من تغزوه إلى حقائق يبني عليها أمورا كثيرة. والحقيقة أن هذه الغيرة أمر مذموم في الإسلام، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، أي الغيرة في غير موضعها وبدون دليل وبدون برهان، إنما مجرد ظنون وافتئات. ولهذا نهى الإسلام أن يطرق الرجل أهله فجأة، كأن يعود إلى بيته في غير الأوقات التي اعتاد العودة فيها إلى البيت من أجل أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. كم نسمع عن زوجات تغوص الواحدة منهن في وحول هذه الغيرة المدمرة، تلاحق زوجها أينما ذهب، تشم رائحة قميصه، أحيانا تفحص سترته وعلها تجد عليها شعرة وما شابه، تفتح هاتفه الجوال، تتجسس على مكالماته ورسائله، تكيل له التهم دون دلائل وبينات، تؤول كلامه وأفعاله على سبيل الظن السيء. بالمقابل كم نسمع عن قصص لأزواج تعشش في أذهانهم عن زوجاتهم أوهام وظنون ما أنزل الله بها من سلطان. لا يتورعون عن اتهام زوجاتهم إن رن الهاتف ولم يجب أحد، أو طرق الباب طارق ثم اختفى، أو كان مخطئا حتى، أو عاد الزوج إلى البيت في غير موعد عودته فوجد زوجته متزينة متعطرة. لا شك أن مثل هذا السلوك الشاذ يحيل الحياة الزوجية إلى جحيم مدمر، لأنه سلوك يقوم على الشك وعدم الثقة. يستحيل أن تقوم وتدوم الحياة الزوجية في ظل مثل هذا الشكوك. أقول ليست الغيرة دائما مذمومة أو محمودة، بل هناك غيرة بين بين، لا هي مذمومة ولا هي محمودة. هذه الغيرة في حدودها المعقولة وبدون الخروج عن الشرع هي غيرة غريزية موجودة في كل الناس، ولكن بحدود متفاوتة، وهي موجودة في الأنثى ولكن بجرعات أكبر. ولا يحق للزوج أن يقمع هذه الغيرة أو يلغيها بالقوة، لأنها شيء طبيعي تجبل عليه المرأة. إذا ماذا يفعل الزوج في هذا؟ يبقى دوره أن يستوعب هذه الغيرة طالما أنها ليست غيرة مرضية، ويراقب هذه الغيرة عن كسب حتى إذا ما تخطت الإطار المسموح لهذه الغيرة هذبها وشذبها وردها إلى وضعها الطبيعي. هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وهديه ومع نسائه وبأقواله أيضا. ونعود إلى أم المؤمنين زينب فنقول: رغم ما ذكرناه عن غيرتها من ضرائرها في بعض الأحيان، إلا أنها والحق يقال كانت تكبح جماح هذه الغيرة وتسيرها حسب ما يرضي الله ورسوله في أغلب الأحيان. نادرا ما كانت تنساق وراءها، بمواقفها الحكيمة المعتدلة تجاه ضرائرها، شهادتها لمصلحة عائشة أم المؤمنين لما وقعت حادثة الإفك، وتكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة واتهموها بالزنا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته زينب فيما إذا علمت شيئا أو رأت شيئا عن عائشة، فقالت زينب: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. لم تنس عائشة لضرتها هذا الموقف، فكانت تمتدحها قائلة: لم تكن واحدة من نساء النبي تناصيني، أي تباريني وتنازعني، لم تكن واحدة من نساء النبي تناصيني غير زينب، وكانت هي وأم سلمة أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه بعدي. وقالت فيها أيضا ممتدحة: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يتصدق به إلى الله عز وجل. وهذه أيضا أم المؤمنين أم سلمة تقول في زينب: كانت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجبة، وكان يستكثر من المكوث عندها، وكانت صالحة قوامة صوامة صناعاً، أي ذات صنعة، تتصدق بذلك كله على المساكين. إذن كانت أم المؤمنين زينب امرأة ذات صنعة، وكانت تدبغ الجلود وتخرزها، أي تخيطها، ثم تبيع ما تصنعه لتتصدق بإيراده على المساكين. تفعل ذلك كله أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبتشجيع منه. وكانت رضي الله عنها أطول نساء النبي يدا للخير والصدقة، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فمع اشتراكهن جميعا بالزهد في الدنيا والتصدق على الفقراء والمساكين، إلا أن زينب تفردت من بينهن بأنها كانت تتصدق من كسب يدها وعرق جبينها. لنا في عمل أم المؤمنين الخيري هذا خير قدوة لنساء المسلمات وفتياتهم اليوم. كم هو محزن أن نرى أغلب نساء العالم الإسلامي متقاعسات عن العمل بحجة أن نفقتهن واجبة على أوليائهن من آباء وأزواج. الأمر الذي يحرم العالم الإسلامي من خبرة وجهد نصف عناصره البشرية. عندما تعتكف المرأة في بيتها دون أن تقوم بعمل مفيد لمجتمعها، وتبقى حياتها كل حياتها عالة على المجتمع الذكوري. أقول إن في قصة أم المؤمنين زينب وفي قصص أخرى لصحابيات كنا يعملن خارج المنزل وداخل المنزل في أعمال خيرية أو ربحية، دليل واضح وصريح على جواز عمل المرأة. كم هي كثيرة اليوم وجوه الخير التي بإمكان المرأة أن تساهم فيها ودون أن تقصر في حق أسرتها وعائلتها. ممكن أن تساهم برعاية الأيتام ورعاية المسنين واللقطاء، أو بافتتاح مراكز نسوية خيرية تعمل على محو أمية المرأة وتثقيف المرأة، إضافة إلى المساهمة في تأسيس دورات مهنية تعمل على تدريب المرأة الفقيرة على مهن يدوية وصناعية تمكنها من كسب لقمة العيش لتساهم في إعالة أسرتها. رحم الله أم المؤمنين زينب صاحبة الباع الطويل في الصدقة. يروى في هذا أن عمر أرسل إلى السيدة زينب عطاءها الذي فرض لها ولجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، وقدره 12,000 درهم كراتب سنوي. فلما رأته حسبت أن عمر يريد منها توزيع المال على الفقراء، فقالت: غفر الله لعمر، إن غيري أقوى على قسم هذا كله. فقالوا: إن هذا كله لك. فغطته بثوب وجعلت تمد يدها من تحت الثوب تفرقه حتى ما أبقت منه درهما واحدا. فلما بلغ عمر ما فعلته أم المؤمنين، أرسل إليها ب1,000 درهم أخرى وقال لها: استبقيها لحاجتك. فتصدقت بها أيضا جميع هذا المال تصدقت به في سبيل الله. كان هذا عمل أم المؤمنين، وهذا ما ستلقاه في صحيفتها يوم الدين. لقد كانت تمضي وقتها في عمل الخير والصدقة، ولذلك لم يتيسر لها أن تكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روت عنه 11 حديثا فقط. في عام 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب توفيت أم المؤمنين زينب بنت جحش عن عمر يناهز 53 عاما، وقيل 40 عاما. كانت على الأرجح أول نساء النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا به، فنعتها نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبكينا عليها. وقالت فيها أم المؤمنين عائشة: لقد ذهبت الحميدة المتعبدة مفزع اليتامى والأرامل. صلى عليها أمير المؤمنين عمر، وشيعها أهل المدينة إلى مثواها الأخير في البقيع. سلاما عليك منا يا أمنا، يا مفزع اليتامى والأرامل، سلام عليك منا أيتها الأواهة المخلصة، ونرجو أن نلتقي بك في جنان الخلد أجمعين. إخوتي وأخواتي، بهذا تنتهي وقفتنا الخاطفة مع السيدة التي زوجها ربنا جل جلاله لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. موعدنا في الحلقة القادمة مع سيدة جديدة ومواقف حميدة تجود بها علينا، لتكون لنا هدى في الدنيا وذخرا في الآخرة بإذن الله. فحتى اللقاء القادم مع صحابية أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.